الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن قال رحمه الله. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام. قال قوله وتفاصيل ذلك أي تبيين ذلك وتوضيحه، أي ما تقدم من نور البعث والنشور وذلك، أي تبيين ذلك وتوضيحه مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، على القرآن التوراة والإنجيل والزبور، لكن تلك منسوخة وما بقي إلا القرآن محفوظ غير منسوخ، ما هي من على غيره من الكتب. كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإن يوم القيامة وما اشتمل عليه معروف عند الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من حين أهبط آدم، قال تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالمتاع والحين هو يوم القيامة. وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، هذا هو البعث. فلما قال إبليس انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح فقال سبحانه حكاية عنه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فقال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال عن موسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فجميع الأنبياء يثبتون البعث والنشور فما يلحق ذلك من أمور اليوم الآخر. ومن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما أملت موسى وحذر قومه مما يقع يوم القيامة، فقال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم الثلاث يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، إلى قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى غير ذلك ما هو مذكور في الكتب السابقة عن الأنبياء عليهم السلام. قول المأثور أي المنقول المذكور، يقول أثرت الحديث إذا نقلته عن غيرك واصطلاحا، الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، وهو قول الجمهور. فدعوا بعضهم إلى أن الأثر هو ما كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، واصبح أنه عن. ولذلك قال الطحاوي شرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار، ويدخل فيها الأحاديث المسندة. قوله العلم أي العلم الشرعي النافع، هو ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ ابن الجير رحمه الله العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم المذكور والمشهور والمرقب فيه والممدوح عند أهل السنة والجماعة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة ما سوى ذلك، وهو هم العلم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. الذي أذكره أن هذا موقوف، يصح موقوفا عن بعضهم، أما مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. قال ابن القيم رحمه الله في النونية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، فالعلم نصبك للخلاف شفاعة، ما العلم نصبك للخلاف شفاعة، ما العلم نصبك للخلاف شفاعة بين الرسول وبين رأي فلان. إذا العلم هو قال الله قال رسول الله، حتى وإن لم تعرف قال فلان وقال فلان وقال فلان، ما دمت أخذت بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله فأنت عندك علم. قال الشيخ لي الدين رحمه الله العلم الممدوح هو الذي ورثه الأنبياء، وهذا العلم أقسام ثلاثة، الأول علم بالله وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك، وهذا أشرفها وأعلاها وأعظمها، لأن شرف العلم شرف المعلوم. وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص وآية الكرسي ونحوهما، آية الكرسي ونحوهما. الثاني العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية وما يكون من المستقبل، وما هو كائن من الأمور الحاضرة. وفي مثله أنزل الله القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار، وهذه فيها ذكرى واعظة، فمن أسباب التثبيت. عبد العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله ومن معارف القلوب وأحوالها وأحوال الجوارح وأعمالها، وهذا يندرج فيه العلم بأصول الدين أي بأمور العقيدة وقواعد الإسلام أركان العظام، والعلم بالأقوال والأفعال الظاهرة ما هو مذكور في كتب شط انتهاء. وقال ابن القيم: العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. قوله المورود عن محمد صلى الله عليه وسلم: المورود من الإرث وهو لغة البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، والمراد به هنا إرث العلم والحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم الدرداء والعلماء ورثوا الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما ترك ما بين الدفتين، يعني القرآن والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة يتابع له، والمقصود الآن من كتاب الله. قوله يكفي أن يغني قوله يغني، قوله يشفي مأخوذ من شفى يشفي أن يبرئ، فالكتاب والسنة بهما غاية الشفاء والكفاية. فقد أنزل الله على نبيه القرآن: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ستأتي الآيات. أنزله وجعله مهيمنا عليها وناسخا لها، والسنة مفسرا للقرآن ومبينا له وموضحا له، كما قال تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي هذه الآية رد على القرآنيين الذين يقولون نكتفي بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا ألزين أحدكم مكتفيا على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه يقول: لا أعرف ما جاءنا في كتاب الله اتبعناه. وفي حديث هذا حديث أبي رافع، وفي حديث المنجاز من معدي كيف على إني يكفي القرآن ومثله معه. وقال تعالى: ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ويدل على ذلك مثل الحديث عمر رضي الله عنه: أم تهوكم بهذا الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ومن لم يكفي الكتاب والسنة فلا كفي ولا هقي. فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء الصدور، شفاء الأبدان، شفاء معنوي وشفاء حسي. وسنة رسوله غاية الشفاء لجميع الأدواء. قال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ففي كتاب الله وسنة رسوله غاية الشفاء لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حديث البراء الصحيح. ولما رأى مع عمر ورد من التوبة غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم يكون يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه حينما سمع رجلا من بيت كتب كتاب دانيال، دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل، يقال بأنه مأمور في العراق والله أعلم، غضب عليه وأمره فمحاه وساق ما عمل معه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أثمر الله له الدين، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر عنه. وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وخواتيمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، على البيضاء المحجة الزائدة، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يجنب عنها إلا هالك. جاء الحديث أبي الدرداء عند ابن ماجه وغيره، وجاء الحديث الأرباب بن سارية عند ابن ماجه وغيره. فقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما أخرجه أحمد. قوله: فمن ابتلاه طلبه، أي لم الله والهدى وجده. وهذا كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قيل له: يا معاذ دلنا أو صنع. فقال: أجلسوني فأجلسوه. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتلاهما وجدهما. ثم قال رضي الله عنه: اطلب العلم عند ابن مسعود صاحب الوسادة، وعند عمير أبي الدرداء، وعند سلمان أجابه الله من الشيطان عن لسان أبيه مرتين، وعند عند عمار. أي حصله وأدركه فهو سهل اللفظ غريب المعنى. قال الله لقد يسرنا القرآن لذكر سياد. وأوضح الأسلوب قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من المذكر. قال قوله ونؤمن وتؤمن الفرقة النادية. تقدم أن الفرقة النادية هم أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة. في القدر خيره وشره. القدر والفتح والسكون هو مصدر قدرت الشيء إذا حط بمقداره. وعرفه بعضهم بقوله وتعلم علم الله وإرادته عدلا بالكائنات قبل وجودها. فلا حاجة إلا وقد قدره الله أجلا أي سبق به علمه وتعلق به إرادته. والإيمان بالقدر هو أحد الإرسال الإيمان الستة. فليدل على القدر الكتاب والسنة والإجماع. هذا الإيمان بالقدر الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما السنة حديث عمر وحديث أبي هريرة تؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الإجماع فإجماع السنة قائم على أن الخير والشر من الله عز وجل. وأن ما كان في هذا الكون فهو من الله. ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون بعلم الله عز وجل. وقد ظل في هذا الباب طائفتان، طائفة الجبرية وطائفة النفاع، وكلاهما يسمى قدري نسبة إلى بدعتهم. فهم يستهمون أهل السنة بأنهم قدرية، لكن الحديث قد سموا في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة. الفتح والسكون لو مصدر قدرت الشيء إذا حط بمقداره وعرفه بعضهم بقوله وتعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها فلا حادث إلا ولم قدره الله أزلا أي سبق به علمه. وتعلقت به إرادته. والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية. وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذات. وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة كما روى مسلم في صحيح عن ابن عمر أنه قال الذي نفسي بيدي لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن بعضها حلوه ومره. وبدأت بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه هو إيجاد وتكوينه. أما العلم يدل عليه قول الله عز وجل والله كل شيء عليم. وأما الكتابة فيدل عليها حديث عبد الله بن عاص اكتب ما كان وما يكون عباد المصالح اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وأما المشيئة فيدل عليها قول الله عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الخلق فيدل عليه قول الله عز وجل الله خالق كل شيء والله خلقهم وما تعملون. فجعل الإيمان بالقدر ثلاث أصول الإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم فلا يقبل عمله. وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر آثار الإيمان بالقدر قال وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انصرف من التوحيد ولبس جلباب الشرك الربوبية، يقع في شرك الربوبية الذي لا يؤمن بالقدر. من لم يؤمن بالله ولم يعرفه هذا في كل كتاب أنزله الله على رسله انتهى. وقال طاووس رحمه الله أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وفي الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيد، يعني العجز الكسل والكيد النشاط والعدل. وقال أيوب سختياني وهو أيوب بن أبي تميم رحمه الله أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر، قضى الله وقدر الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
هكذا عجائز المسلمين وكبارهم وأسرارهم يقولون هذه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حق العجز والكيد. أخرجه مسلم. قوله خيره وشره فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته فهو الخالق لكل شيء. قال ابن القيم رحمه الله إثبات الشرف القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إذ إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تبصر عنه أفهام البشر فهو شر بالإضافة إلى العبد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه ولا تأويلات، قيل الشر لا يرفع إليه، وقيل الشر لا يتدرب به إليه، وقيل الشر لا يضاف إليه وإنما يضاف إلى الخلق. الشر بالنسبة للعبد، أما بالنسبة لله عز وجل فانتظت حكمته ذلك لمصالح مثل خلق إبليس. بالنسبة للعباد شر لأنه يغلهم ويؤذيهم ويخذلهم إلى غير ذلك مما يعمله إبليس وأعماله إبليس، لكن بالنسبة إلى الله عز وجل ما هو شر لأن الله خلقه لحكمة اقتضت حكمته وجود إبليس حتى تتحقق ماذا؟ مصالح عظيمة منها الجهاد ومنها إنزال الكتب ومنها إرسال الرسل ومنها النصح ومنها الأمر بالمعروف ومنها المنكر ومنها مجاهدة النفس والشيطان وأعمال الشيطان وهكذا. فأما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة، فإنه صادر عن حكمة وعلم، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب إذ هو موجب أسمائه وصفاته أو موجب. ولا تعارض بينه وبين قوله والشر ليس إليه لأن معناه أنه يمنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك. إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه انتهى بتصرف. قوله الإيمان بالقدر على درجتين للآخر ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر فبدأ بمرتبة العلم، يعني قالوا الإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تضمن شيئين، الأول الإيمان بأن الله عالم من خلقه عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أجلا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأذلاب والآجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيب، وجفت الأقلام وطيرة الصحف. يا ثم يسوق الآيات سنقرأها من وقتها. قالوا الإيمان بالقدر على درجتين الآخر ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر فبدأت مرتبة العلم، وقد تقدم الكلام على صفة العلم وأنها من الصفات الذاتية وأنها متناولة الموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع. قال شيخ الإسلام إن علم الله سبحانه محيط بالأشياء على ما هي عليه لا محو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص، إنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون ولو كان كيف يكون. انتهى. والأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، واتفق عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة. قوله الأول والذين ينكرون العلم بالمرة كفار. قال عمر بن عبد العزيز ناظرهم بالعلم فإن أثبتوه خصموا. البدر هو العلم، عندما يقولون الله يعلم انتهينا، إذن يجب عليكم إثبات القدر لأن القدر هو علم الله الأزل الأبدي. وإن أنكروا العلم كفروا، إن قال الله ما يعلم كفروا. قال الأولى الإيمان بأن الله إلى الآخر قال تعالى إن الله بكل شيء عليم، فهو سبحانه موصوف بالعلم ولأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا فلم يتقدم علمه جهالة. وما كان ربك نسيا فيعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عاد. وأشار بما تقدم للرد على ولاة المعتزلة والرافضة الذين أنكروا أن الله عالم بالأزل، فقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، وهذا الذي يقولونه الأمر عنف، هذا الذي يسمى عندهم الأمر عنف، يعني أن الله لا يعلم إلا بعد الفعل. متى علم الله عندهم أننا يجلس هنا؟ بعد أن جلس. لا قول باطل، الله بكل شيء عليم. و أما قول رب العمل فسأل الله عملكم ورسوله المراد بالرؤية هنا رؤية تحديد العمل لأن الله لم يعمل لم يعلم قبل الله عالم بكل شيء لكن هنا تحدد العمل ليعلم المجاهدين منهم والصابرين أن يقع الفعل من العباد ويجرون عليه فإنه عالم من قبل لكن المراد به هنا علم التحقق علم وجود العمل فإن الله عالم بأن العمل سيكون من قبل
وأشار بما تقدم للرد على ذات المعتزلة والرافضة الذين أنكروا أن الله عالم بالأزل وقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وجميع الأدلة التي فيها خلق العباد تدل على ذلك منها أنه ينزل الملائكة فيقولون يا رب شقي سعيد ذكر أنثى ما الرزق ما العمل اكتب كل ذلك من قبل قولوا أزلا أبدا الأزل القدم الذي لا نهاية له فالأزل هو الدوام في الماضي والأبد ما ليس له آخر فهو الدوام في المستقبل فالأزل هو الذي لم يزل كائنا والأبد هو الذي لا يزال كائنا وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه الذي ليس مبتدأ ولا منتهى انتهى من كلام شيخ الإسلام قوله من الطاعات جمع طاعة مأخوذ من طاعة يطاع واصطلاح الطاعة هي موافقة الأمر وكل قربة طاعة ولا عكس المعاصي جمع المعصية وهي ضد الطاعة والمعصية هو الذنب والإثم الفار مترادفة والمعصية اصطلاحا مخالفة الأمر قوله هو الأرزاق والأجال الأرزاق جمع رزقه هو لو الحظ والنصيب وشرعا وما ينفع من حلال وحرام قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقه جعلتم منه حراما وحلالا فالرزق منه حلال وهو ما يؤخذ بالحق بالحلم فمنه حرام وهو ما يؤخذ بالحق كل رزق كل رزق لكن الله عز وجل امرك بتحصيل الرزق الحلال قال تعالى من دابه من الارض الا على الله رزقها فلا بد لكل مخلوق من استكمال رزقه كما في حديث حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رسول رب العالمين نفث في روعه انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها رواه البزار وفي المتفق عليه من حديث ابن مسعود قال يرسل الملك فيؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد الحديث وجعلت المعتزلة أن الحرام ليس برزق فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله وهذا بعض مخالف الكتاب والسنة بإجماع السلف فإن الله سبحانه وتعالى رازق كل الخلق فليس مخلوق بغير رزق ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الناس وقد قال تعالى أن دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقد قسم سبحانه معايشهم في الحياة الدنيا قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفي الحديث أن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إلى غير ذلك من الأدلة قال والأجال أي أنه سبحانه قد علم رزقه أجلا قبل خلقه وإيجاده قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة الشيء والمعتزلة ينكرون أن المقتول لم ينتهي أجله ويقولون إنما خرم أجله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لكل أجل كتاب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون هذا استأخر أو ما لا أجل ثم على قوله إما أن يكون مات وإما أن يكون ما مات فإذا كان لم يموت لا يجوز أن تزوج امرأته ولا أن يبث ميراثه ولا يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ما لكل هذا والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة الشيء في صحيح مسلم عن عبد الله قال غاية أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انتهني بزوجي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي سفيان وفي أخي معاوية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لأجلا مضروبة وأياما معدودة وأرزاق مكتوبة لن يعجل شيئا قبل أجله أو يؤخر شيئا عن أجله ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في الجنة كان خيرا أو أفضل إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الميت مات بعد استيفاء أجله واستكمال رزقه سواء مات حتى أنفي أو مات للقتل خلافا للمعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه الأجل وقولهم باطل تردها أدلة كتاب السنة
قوله ثم كتب الله في الله على الآخر هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر وهي مرتبة الكتابة، ولأن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتاباته والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه المرتبة كثيرة جدا، وأجمع على إثباتها الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث. قال أهل قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله الكرم قال لا أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث جاء إلا غير أبي داود بطرق كبيرة جدا. والصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير من خلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فأخذ هذا الحديث من التقدير وقع بعد خلق العرش فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم. هذه مسألة خلافية وهذا هو الراجع أن العرش مخلوق قبل القلم. فأما قول أول ما خلق الله القلم فهذه جملة جملة تمامها قال له اكتب، ليست الجملة أول ما خلق الله القلم. لو كانت الجملة هكذا سيكون أول مخلوق ما هو القلم، لكن الجملة أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني في مبدأ خلق القلم أمر الله بالكتاب، لما وجد القلم أمر الله بالكتاب. قوله فما أصاب الإنسان إلا أخر، هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر. فما يصيب الإنسان مما يضره وينفعه كله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك بالكتاب في الكتاب السابق كما قال سبحانه كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أخرجه الترمذي حديث طولي. قوله جفت الأقلام وطويت الصحف هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، وقد دل الكتاب والسنة على مثل هذا المعنى كما في حديث ابن عباس المتقدم فاعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جف القلم بما بكلام، وجاء عن جابر وجاء عن عبادة بن السلام وجاء عن سراقة وجاء عن ابن عباس وعن غيره جف القلم. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستدبل؟ قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال أعماله فكل ميسر لما خلق له. فتتقدم معنا أن الأقلام مجموعة أقلام، أول القلم العام وهو الذي كتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة، ثم القلم الثانوي وهو الذي فيها يفعل كل أمر حكيم، والقلم العمري يكتب رزقه وأجله وعمله شقيق أو سعيد، والقلم كذلك ماذا قلم التكليف إذا مات الإنسان إذا ماذا يرفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. قال ابن القيم قد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية وإثبات القدر والشرع وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها وإثبات خلق الفعل الجزائي، وهو يبطل أصول القدرية الذين ينفون خلق الفعل مطلقا، ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداء هذا ما أصله ونقض قاعدته. الفعل الجزائي هو الذي يجازى عليه العبد بالخير والشر، هذا يسمى فعل جزائي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر مثل ما أخبر به الرب أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور، أنه فكل ميسر لما خلق له، يعني حديث علي صحيح لما قيل يا رسول الله فيما العمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم في أمر استأنف؟ قال بل في أمر فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قالوا أفلا نتكل على كتبنا وكتب العمل؟ قال لا، قالوا فكل ميسر لما خلق له. فتلا قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قوله على الأقلام، ذكر الأقلام في هذه الأحاديث
وغيرها مجموعة دليل على أن المقادير أحلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة. الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي كتب به مقادير كل شيء وهو الذي أرسل الله عز وجل ألف نون قال أنه يستر. الثاني خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكن بني آدم وورد في هذه آيات تدل على أن الله قدر عمل بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم وسعادتهم سعادتهم وضيف خلق أبيهم. الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين من قول الله عز وجل وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم الآية. الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ به الروح ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجره العمل يشفيه السعيد جعل بن سويس صحيان جعل أنس جعل صحيح بن عتيب عن غيره يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة من كلام ابن القيم قوله ما أصاب مصيبة في الأرض أي من دحض وغلة نبات وغلة ثمار فلا لأنفسكم من أمراض. الرابع الموضوع عن العبد عند بلوغه الذي بعيد الكرام الكاتبين الذي يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة كما تقدم حديث عائشة وحديث علي رضي الله عنه قولوا ما صار مصيبة في الأرض أي من قحط وذلة نبات وذلة ثمار كل هذه مصائب إلا في كتاب أي أن الله كتبها قبله. قولوا هو الذي أنفسكم من أمراض وفقد أولاد وحدائق قولوا إلا بكتاب هو الله محفوظ قولوا من قبل أن نبرأها من قبل أن نفرد الأرض والأنفس قولوا إن ذلك على الله يسير أي أن علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لا طبق ما يوجد في حينها سار على الله لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. في هذه الأحاديث أخبر سبحانه عن قدره الثابت في خلقه قبل أن يبرأ البرية فما أصابهم من خير وشر بل كتب عليهم وبدر ولا بد من وقوعهم. هذه الآيات فيها الرد على القدرية ذات العلم السابق. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال العلماء رحمهم الله وكتاب الله ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.